بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الضحاوية للإمام أبي جعفر الضحاوي رحمة الله عليه، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز مرسي حفظه الله تعالى والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والعرش والكرسي حق. العرش والكرسي حق، يعني كما جاءت بذلك النصوص، وليس بالباطل، وهما موجودان العرش والكرسي كما وصف الله سبحانه وتعالى، فهما حق ثابت لا مرية فيه. وساب إدخال هذه المسألة في العقيدة أن أهل البدع خالفوا في تفسير العرش وفي تفسير الكرسي، خالفوا ما كان عليه الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة المهديين. وهذه المخالفة في أمر غيبي وفي عقد من عقود الإيمان، لأنه من صفات أو من أول صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. فلما ذكر الله المؤمنين في سورة البقرة والمتقين، قال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأبرز صفات المتقين الإيمان بالغيب، فليس عندهم ارتياب ولا شك، وذلك لأن مدار الإيمان بالغيب على التسليم. ولذا فإن المخالفين للكتاب والسنة الرافعين لألوية البدعة تأولوا وحرفوا أكثر الأمور الغيبية، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ولذا فإدخال الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى الإيمان بالغيب في عقيدته مع اختصارها له مأخذ وجيه جدا. ولا شك أن الإيمان بالعرش والكرسي من الإيمان بالغيب، وقد دلت على ذلك الأدلة. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن العرش غير الكرسي، فالعرش شيء والكرسي شيء آخر، وكلاهما حق. كلاهما حق، فالعرش قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم هذه تفيد الترتيب مع التراخي، قال الله: ثم استوى على العرش. وهذا يدل على أن الاستواء من صفات الأفعال، أما العلو فإنه من صفات الذات. وقد وصف الله عز وجل العرش بأنه عظيم، فقال سبحانه: رب العرش العظيم. وصف العرش بأنه مجيد، قال سبحانه: ذو العرش المجيد، على قراءة الجر. وعلى قراءة الرفع ذو العرش المجيد، فيكون المجيد تعود على الله سبحانه وتعالى. وذو العرش المجيد على قراءة الجر، وهي قراءة سبعية، أو الخفض، هي قراءة سبعية متواترة، يكون المجيد صفة للعرش، وكلاهما قراءتان متواترتان. وأيضا مما يدل على أن العرش حق وأنه ليس مجازيا وليس بمعنى الملك كما سيأتي بيانه. أن وصف الله عز وجل له بأنه يحمل، قال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله. وأيضا وصف الله سبحانه بأنه استوى عليه، قال سبحانه: ثم استوى على العرش. هذا في الكتاب العزيز. وجاء في السنة النبوية الصحيحة وصف الملائكة الذين يحملون العرش، وجاء في السنة أن العرش له قوائم، وهذا يدل على أنه شيء محسوس أم معنوي؟ محسوس. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، أو قال: آخذ بقائمة من قوائم العرش. وهذا العرش مخلوق عظيم من مخلوقات الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان وأبي نعيم في الحلية، وهو حديث صحيح وجاء من طريق أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وساقه ابن كثير في تفسيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. السماوات السبع مع عظم أجرامها وسعتها بجانب العرش كحلقة ملقاة في فلاة، يعني في صحراء. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، يعني كحلقة ألقيت في فلاة صحراء. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم وقووه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا كله يدل على أن العرش موجود وأنه حقيقي حسي وليس معنوي، ليس معنويا. وهذا العرش فاق كل العروش، فاق كل العروش. فهذا العرش حق لا مرية فيه ولا يماثله شيء من العروش المخلوقة. لأن الله سبحانه وصف هذا العرش بأنه كريم، قال الله عز وجل: رب العرش الكريم. فالكريم هنا وصف للعرش. وقال سبحانه في النبات: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. فالكريم في هذا الموطن معناه الذي يفوق غيره. ففي النبات جنسها في النضرة والبهاء تفوق غيرها، وكذلك في العرش. وإذا كنا نصدق ما جاء في القرآن من المخلوق من العروش المخلوقة غير عرش الله عز وجل، فلما لا نصدق في عرش الله سبحانه؟ فالله تبارك وتعالى قال عن يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال عن ملكة سبع: إني وجدت امرأة، يعني الهدهد، قال إن لسليمان عليه السلام: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وقال سبحانه: نكروا لها عرشها. فعرش الرحمن سبحانه وتعالى عرش عظيم يحمل، له قوائم يدور حوله الملائكة. وهذا العرش جاء في السنة كما عند أبي داود وابن أبي عاصم وغيرهما وذكره ابن عبد البر في التمهيد، جاء أنه مقبب كالقبة فوق السماوات. وهكذا أشار النبي عليه السلام بيديه أنه كالقبة كما عند أصحاب السنن. وهذا اعتمده العلماء أن العرش مقبب أيضا. العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع، كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وما كانوا يعرشون يعني يبنون أبنية مرتفعة. وقال سبحانه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. والمعروشات التي لها بناء يسمى تعريشا أو العريش. حتى نحن عندنا في بلادنا هذه لغة دارجة، ولفلان بيعمل تعريشة يعني شيء مرتفع. فأصل العرش الارتفاع. فمادة العرش ترجع إلى الارتفاع. وهذا نحتاجه يعني معنى العرش لغة في الرد على المخالفين. وأما الذين أخطأوا في ذلك أو الأقوال في العرش، فالقول الأول: العرش فلك من الأفلاك، وهو نهاية الأفلاك مستدير حولها. وهذا قول أهل الكلام، ويسمونه الفلك التاسع أو الأطلس، يعني الذي ليس فيه خروق ولا نجوم. ويقولون هو المسمى في الشريعة بالعرش لأجل علوه وارتفاعه على سائر الأفلاك. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي. القول الثاني في العرش أن العرش هو الملك، وعبر عن الملك بالعرش لتلازمهما. فكما أن لملوك الأرض عرشا يجلسون عليه، فإن الله عز وجل جعل لنفسه عرشا، وهو بمعنى الملك. وهذا القول قول باطل جدا ومردود. لأن الملك لا يحمل، والملك ليس له قوائم، وليس ثم ملائكة تدور حوله، ولا يأتي يوم القيامة محمولا كما قال الله سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والملك قد يكون مرتفعا معنى، أما العرش فإنه مرتفع حسا. وهذا أيضا فرق من جهة اللغة عند اللغويين. القول الثالث أن العرش هو الكرسي، وأن الكرسي والعرش شيء واحد، وأن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض هو العرش. وهذا القول ينسب إلى الحسن البصري كما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو قول ضعيف. لأن الله عز وجل وصف العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي. فكما سبق أن مادة العرش غير مادة الكرسي. والآثار عن السلف متضافرة في أن العرش شيء والكرسي شيء آخر. ولذلك قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: والعرش والكرسي حق. وأما مذهب الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم فإنهم مضطربون في تعريف العرش، فمنهم من يقول بقول أهل الكلام أنه فلك من الأفلاك لا نعرف حقيقة تكوينه ولا نعرف معنى الاستواء عليه، ومنهم من يقول أن العرش هو الملك، ومنهم من يقول أن هذا تمثيل ومجازي وليس ثم عرش ولكنهم باب التمثيل لتقريبه إلى الأذهان والأفهام. هذه أقوال الناس في عرش الله سبحانه وتعالى. والكرسي حق، هكذا قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: والكرسي حق. الكرسي جاء ذكره في القرآن العظيم في آية واحدة تسمى آية الكرسي. قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذه الآية 255 من سورة البقرة هي أعظم آية في القرآن العظيم، كما عند مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أي أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال أبي فضربني في صدري يعني شيئا خفيفا وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وجاء في السنة حجم هذا الكرسي، وإن كان في أثر موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولا يصح مرفوعا إلا أن له حكم الرفع، لأنه في الأمور الغيبية عن أحد الصحابة، وهذا لا يقال من قبل الرأي. فإن كان نسبه عبد الله بن عباس إلى نفسه، بيد أنه لا يمكن أن يكون قاله من قبل نفسه لأنه من الأمور الغيبية التي لا تثبت إلا بنص معصوم عن الله عز وجل أو عن رسوله عليه السلام. وجاء في الأثر الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة وأبو الشيخ في العظم وابن جرير في التفسير والخطيب في تاريخ بغداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين. سبحان الله. فالله عز وجل قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا الكرسي إنما هو موضع قدمي الرحمن جل وعلا، والعرش أعظم من هذا الكرسي، والذي هو استوى عليه الرحمن جل وعلا، الرحمن على العرش استوى. فالكرسي موضع القدمين، وهذا يعني أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عظيم جدا، فجعله الله يسع السماوات والأرض وأكثر من ذلك. فالسماوات بالنسبة للكرسي، بالنسبة لكرسي الرحمن صغيرة جدا. وكلمة الكرسي، حتى نبين أن من قال إن العرش هو الكرسي والكرسي هو العرش خطأ، مأخوذة من الكرسي بسكون الراء وهو الجمع لغة، ويقال للكرسي المعروف كرسي لأن أعواده تجمع على هيئة ما. وأيضا قيل للكراس أو الكراسة كراسة لأنها تجمع مجموعة من الأوراق. إذا مادة العرش من العلو والارتفاع، ومادة الكرس من الجمع أو الاجتماع، فسميت الكراسة كراسة لأنها تجمع مجموعة من الأوراق، وسمي الكرسي كرسيا لأنه يجمع مجموعة من الأعواد على تكون على هيئة ما. إذا مادة العرش غير مادة الكرسي. والقرآن عربي نزل بلغة العرب، وهذا يدل على بطلان قول من قال إن العرش هو الكرسي والكرسي هو العرش من جهة الدلالة اللغوية. والناس في الكرسي على أقوال أربعة، يعني أقوال غير أهل السنة. القول الأول وهذا ينسب للحسن أن الكرسي هو العرش، وهذا قول ضعيف وترده الآثار الثابتة عن السلف. والقول الثاني أن الكرسي تمثيل وليس حقيقة، وذلك لتقريب عظمة الله عز وجل، وهذا قول النفاه للصفات، ومثله يقولونه في صفات الله عز وجل كصفة القبض. قال الله سبحانه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقولون هذا كله تخيل، ولو جاء في القرآن لا تقصد به الحقيقة، وإنما هو تعظيم لله عز وجل. وهذا قول المعتزلة وطائفة من الأشاعرة، وممن قرر ذلك سيد قطب في كتابه الظلال، في ظلال القرآن، وجعله قاعدة كلية في آيات الصفات، ومن ذلك في سورة الزمر في قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول سيد في المجلد الخامس في صفحة 3061، حيث قال عند هذه الآية ثم يكشف لهم عن جانب من عظمة الله وقوته على طريقة التصوير القرآنية التي تقرب للبشر الحقائق الكلية في صورة جزئية يتصورها إدراكهم المحدود، إلى أن قال وكل ما يرد في القرآن والحديث من هذه الصور والمشاهد إنما هو تقريب للحقائق. ونحى هذا المنح أيضا صاحب الكشاف الزمخشري في كشافه، حيث قال على قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، قال ثم نبههم على عظمته وجلاله وجلالة شأنه على طريقة التخييل، فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقول والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير، من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقية أو جهة مجاز، حتى المجاز ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن القول الثاني أن الكرسي هذا من باب التخييل وليس الحقيقة، وهذا قاله المعتزلة، وفي زماننا قاله سيد قطب في ظلاله. وهذا القول إلغاء لكل الدلالات الشرعية للألفاظ، وإلغاء لكل الغيبيات. إذا قلنا إن هذا المقصود به التمثيل لا الحقيقة، إنكار لكل ما جاء من أمور الغيب والعياذ بالله. وهذا غلط عظيم. القول الثالث أن الكرسي هو العلم. إذن القول الأول الكرسي هو العرش، وينسب ذلك الحسن البصري وهو ضعيف ترده آثار السلف. والقول الثاني أن الكرسي هو معناه ماذا؟ من باب التمثيل والتخيل لتقريب المعنى في الأظهار في الأذهان. والقول الثالث أن الكرسي هو العلم، يعني أنه شيء معنوي أم حقيقي ملموس، شيء معنوي ليس ملموسا. فكرسي الرحمن عندهم هو العلم. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني وسع علمه السماوات والأرض. وهذا يروى عن عبد الله بن عباس كما في تفسير ابن جرير الطبري واللالكائي في أصول الاعتقاد، وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح. ولكن الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما مطعون فيه، ويراجع في ذلك فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا مطعون فيه من جهة السند في هذه الرواية، وجاء عن ابن عباس ما يدل على بطلان نسبة هذا القول إلى عبد الله بن عباس بالإسناد الصحيح إليه رضي الله عنه. وهذا الكلام يعني أن العرش هو الكرسي مردود. أولا من جهة أن الكرس الذي هو مادة الكرسي معناها الجمع، بخلاف العرش الذي هو مادة العرش معناها الارتفاع والعلو، وبينهما فرق. ولذلك قال الله عز وجل ربنا وسعت، فلو قلنا هذا من جهة اللغة. أيضا الأمر الثاني أن الله عز وجل ذكر أن الكرسي وسع السماوات والأرض، ولكن علم الله وسع كل شيء، كل شيء. قال سبحانه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال والله بكل شيء عليم. وعلم الله يشمل علمه بذاته وبأسمائه وصفاته وأفعاله. وعلمه سبحانه يسع السماوات والأرض، وعلمه يسع الجنة والنار، وعلمه بعد تغيير السماوات والأرض وقبل خلق السماوات والأرض هو موصوف بالعلم. فكيف يقال إن علمه إن كرسيه بمعنى العلم ويكون علمه؟ طيب إذن قبل خلق السماوات والأرض على هذا القول لازمه أن الله لا يوصف به بالعلم، وهذا باطل. أيضا القول الرابع أن الكرسي هو الملك، الملك الواسع. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني ملكه وسلطانه وسع السماوات والأرض. وهذا مردود من جهة اللغة كما سبق. وأيضا في السنة العرش جاء في آثار السلف بأنه غير الملك، فدل على أن تفسيره بالملك تفسير حادث ليس عن الصحابة ولا من جاء بعدهم، فلا يصار إلى هذا المعنى. وأيضا من المباحث المتعلقة بالعرش والكرسي الأثر الإيماني للعبد في الإيمان بالعرش والإيمان بالكرسي. فإذا آمن العبد بأن عرش الله عز وجل حق، وأن هذه النصوص التي جاءت في عرش الله تبين أنه عظيم جدا وأنه مجيد وأنه كريم، يعني فاق كل العروش، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن أحد واحد من حملة العرش فقال ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه يخفق الطائر 700 عام، يطير الطائر 700 سنة. وأن السماوات 7 في الكرسي كدراهم 70 ألقيت في ترس كما جاء في الحديث، والكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض، وأن الكرسي موضع القدمين، فالكرسي بجانب فالسماوات 7 بجانب الكرسي كدراهم 7 ألقيت في ترس، والكرسي بجانب العرش كحلقة من حديد ألقيت في بين ظهراني فلا. وهذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض إنما هو موضع قدمي الرحمن جل وعلا. فإذا اعتقد العبد هذه العقيدة فإنه يعتقد عظمة الله عز وجل وجلال الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى تنتهي المخلوقات عنده في الصغر، وأنه وصف كما وصف نفسه في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فمعرفة صفة الكرسي والعرش تجعل المؤمن يعرف قدر نفسه وكيف هو على هذه الأرض العظيمة جدا، وهو صغير جدا جدا على هذه الأرض. ولذلك إذا صعدت المدن الكبار وأنت في الطائرة في أعلى في السماء ترى هذه المدن أشياء صغيرة وحقيرة جدا، ويتحوي ملايين من الناس وملايين من المخلوقات، فكيف بهذا المخلوق الإنسان الذي هو أحد هذه المخلوقات جميعا؟ والأرض هذه بالنسبة للسماوات صغيرة، والسماوات على سعتها وأيضا ما فيها من الأفلاك والنجوم والكواكب السيارة وغيرها بالنسبة للكرسي صغيرة كحلقة ملقاة في فلا في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك، والله عز وجل مستو على عرشه مستغن عنه. فالله تبارك وتعالى مع استوائه وعلوه على عرشه إلا أنه غني عن هذا العرش وغني عن حملة العرش الذين الواحد منهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطائر 700 عام، وربنا تبارك وتعالى غني عن هؤلاء الملائكة الذين يحملون عرشه جل وعلا، وغني عن العرش سبحانه وتعالى وليس محتاجا إليه. ومع ذلك فالله تبارك وتعالى مع علوه واستوائه على عرشه أحاط علمه وقدرته شملت كل شيء وكل ذات سبحانه وتعالى. فإذا آمن العبد بذلك يحصل في قلبه نوع تعظيم لربه سبحانه وتعالى، ويحصل فيه ذل وخضوع لله عز وجل، ويحصل فيه احتقار للنفس ومعرفة قدر الإنسان كيف هو، وأنه شرف وأكرم أن الله عز وجل جعله عبدا له سبحانه. وكذلك حقيقة الإيمان بأسماء الله وصفاته يثمر ثمرات عملية في القلب من وجل القلوب وإجلال الله عز وجل وحب القلوب لجمال الله سبحانه. كذلك الإيمان بالعرش والكرسي يجعل القلب خاضعا لله مخبتا منيبا، فإذا غفل الإنسان عن هذا فجاءت هذه العظمة وهذا الإيمان وتلك العقيدة بالإنابة والرجوع والاستغفار والرجوع إلى الحق. إذن حينما يبحث أهل السنة هذه المسائل العقدية بحثهم يكون خلافا لأهل الكلام والفلاسفة، فأهل السنة يثبتونها على ما جاءت بالنصوص ويعلمون ثمرة هذا الإيمان ويتعبدون الله عز وجل بما جاء في هذه النصوص، وينشأ في قلوبهم من تعظيم الله عز وجل والوجل والخشوع والخشية والذل والاستكانة بين يدي الله عز وجل ما ينشأ ثمرة لهذا الإيمان. وهذا ما يثمره، أو هذا مقصد من مقاصد الإيمان بالأمور الغيبية، وأثر أيضا من آثار الإيمان بالغيب في النفس، لأن المقصود إصلاح القلوب لله عز وجل. وأما الطوائف المبتدعة من المعتزلة وأهل الكلام ومن نحى نحوهم، فإنهم لا يشعرون بكل ذلك، لأن دراستهم لهذا الأمر لا تثمر هذه الثمرة التي يشعر بها أهل السنة والجماعة أو أهل التوحيد وأهل الإثبات لصفات الله عز وجل. وأيضا مما يؤمن به أهل السنة أن هذا العرش العظيم حوله ملائكة حافون به، وهذا أيضا يشعر العبد بالوجل والخوف وحب الله سبحانه وتعالى وتعظيمه والإنابة إليه. كل هذه مقاصد من مقاصد الإيمان بالعرش والكرسي. يعني حينما يؤمن العبد أن العرش، أن الكرسي بجانب العرش، أن السماوات عفوا بجانب الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والكرسي بجانب العرش كحلقة ملقاة في فلاة. وما هي الحلقة التي ألقيت حلقة في صحراء، ما قيمتها؟ فالكرسي بجانب العرش كذلك. وهذا الكرسي مع سعته وعظمته التي وسعت السماوات والأرض إنما هو موضع قدمي الرحمن جل وعلا. فهذا ينشئ في العبد تعظيما كبيرا وعظيما لله تبارك وتعالى، وينشئ فيه وجلا وخوفا من معصية الله جل وعلا، لا سيما إذا كان الناظر إليك هو الله وحده في الخلوة، فيكون التعظيم أشد. ولا شك أن أحدنا يجتهد أن يكون حاله أمام الناس حسنا في ظاهره، ولكن الأولى بالتحسين والتجميل هو المخبأ والقلب، لأنه محل نظر الرب وحده. فالقلب لا يعلم ما فيه إلا الله جل وعلا. إذا كان الأمر كذلك فلا يكون أهون الناظرين إليك هو الله. إذا كنت تحسن حالك ظاهرا أمام الناس، كيف إذا خلوت بربك جل وعلا والذي لا ينظر إليك أحد سواه ولا يطلع عليك أحد سواه، كيف تنتهك محارم الله وتتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى وأنت تعلم أن الله مطلع عليك ولا يطلع عليك غيره سبحانه؟ أو تبيت من الليل ما لا يرضاه الله عز وجل، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهذا من صفات المنافقين، ولذلك هم أقل الناس تعظيما لله عز وجل، حيث جمعوا بين الكفر والمخادعة لله ورسوله والمؤمنين، فأبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان، أبطنوا محل نظر الرب، وكان سيئا وقبيحا عندهم هو الكفر، وحسنوا محل نظر العبد، فصار العبد عندهم كأنهم يعظمونه ويخافونه ويخشونه أكثر من خشية الله والعياذ بالله. فهذا ما يتعلق بالعرش والكرسي، ولعل نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. يقول شيخنا صلى الله عليه وسلم: هل معناه معنى أن إنكار المعتزلة خلق الجنة الآن أنهم ينكرون صعود الروح المؤمن إلى السماء؟ لا أدري عن قولهم في صعود روح المؤمن إلى السماء، لكنهم ينكرون خلق الجنة والنار ويعدونه عبثا ينزه الله عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول أحسن الله عليكم شيخنا آمين وإياكم السامعين: ما حكم تلاع النخاعة والنخامة؟ النخاعة والنخامة إحداهما تكون من الأنف وإحداهما تكون من الصدر، بالنسبة للصائم سواء كان متعمدا أم غير متعمد. إذا كان متعمدا فأهل العلم يفتون بأنها تفطر بخلاف الريق، فإنه لا يفطر لأنه يصعب التحرز منه. ولو وصل الأمر بشخص أنه كان مريضا ويصعب أن يتحرز من النخاعة أو النخامة فهذا يشبه الريق. أما إذا كان لا يصعب التحرز منه وهو تعمد بلعها فإنه يفطر على فتوى كبار أهل العلم. الكرسي